في آية ثانية هو الذي خلقكم من ذكر وأنثى فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فلما أثقلت دعوا الله لئن آتانا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. أوف أول كلام على سيدنا آدم، سيدنا آدم وحواء ما جعلوا شركاء لله، قيل خلقكم من نفس واحدة يلي جعل له شركاء جد قريش، خلقكم الخطاب لقريش يا أيها العرب هكذا، وهدول جعله له. وأما على القول بأنه آدم ففيه استخدام، فلما نعم أولاده بقى ذريته، هاي الاستخدام، هاي كمان مرت معنا في التفسير لما كان شيخنا الشيخ صالح الله يرحمه بالأم يعطينا تفسير. طيب شو وشو وهنا وفي كلامه استخدام حيث أطلق الجوهرة الأرجوزة أو الجوهرة أولا وأراد اللفظ وأعاد الضمير عليها وأراد المعنى، هاي الاستخدام. فاندفع النظر بأن النفع بمعناها لا بلفظها الذي هو الاسم المراد فيما تقدم، واستشكل كمان استشكال ثاني جعل نافعا حال من الاسم الكريم بأنه يقتضي أنه لو لم يحصل نفع بهذه المقدمة لا يرجو الله، ما أن نحن الحال قيد، فإذا ما حصل الحال ما حصلت الجملة. إذا قلت لك إن جاء زيد ضاحكا فأكرميه، إيه إذا أجى عابس تكرميه، والله أرجو في القبول نافعا، إصبح إذا ما حصل نفع ما نرجو. هذا الاستشكال. وأجيب بأنه لما تقوى رجاؤه في النفع صار محققا فكأنه موجود في سائر الأحوال، وحينئذ فلا ضرر في تقييد الرجاء بالنفع لأنه هنا صار الحال لازم، مثل خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، أي حال بس لازم مو منتقل. ويصح جعله حالا من فاعل أرجو لكنه بعيد، إذ فيه إساءة أدب حيث جعل نفسه نافعا، وعلى كل فهي حال مقدرة. شو الحال المقدرة؟ شو تعريف الحال؟ مين حافظ؟ اسم يذكر لبيان هيئة الفاعل أو المفعول حين وقوع الفعل. مهم إذا قلت لك هلأ فزيت أنا من الباب ودخلت عليكم باسم هيك عم بضحك، شوف تقولي دخل زيد ضاحكا حال، أما إذا كان دخلت وعابس أو طبيعي وعد بعد ما أعادت تبسمت بتقولي دخل زيد باسما، كيف الله قال ادخلوها خالدين؟ حالة الدخول خالدين بعدين بدي يصير الخلود مو وقت الدخول، قال هنا مقدرا خلودكم. شو جابوا بالنحو؟ مررت بزيد معه صقر صائدا به غدا، صائدا حال غدا بده يصيد، قال مقدرا صيده غدا او مريدا صيده غدا، هاي الحال ايش؟ المقدره. وعلى كل فهي حال مقدره لأن النفع بها متأخر عن زمن نطق المصنف بذلك، لا سيما إن كانت الخطبة مقدمة على التأليف. وقوله مريدا أي شخصا مريدا، فهو صفة لموصوف محذوف، وذلك المحذوف مفعول لقوله نافعا لأنه اسم فاعل يعمل عمل الفعل. أيوة استوفى شروط عمل فعله، دل على الحال أو الاستقبال، وصار صفة لموصوف لأن الحال صفة لصاحب الحال. ما قالوا بده يكون إما فيه ال، أو إذا ما في ال بده يكون دال على الحال أو الاستقبال، وتقدمه نفي أو استفهام أو كان خبرا لمبتدأ أو صفة لموصوف مذكور أو محذوف أو حتى أو منادى، يعني بدك تستشعري فيه الإسناد لشيء آخر حتى يعمل عمل فعله. أيوة، اسم فاعل يعمل عمل فعل، ولفظ مريدا وإن كان نكرة في سياق الإثبات المراد به كل مريد، لأن النكرة في سياق الإثبات قد تعم، هو القاعدة الأصولية النكرة في سياق النفي تعم، أما في سياق الإثبات لا تعم. قال بالقرائن، قد تعم بقرينة ما، كما يدل لذلك المقام والسياق. شايفه هاي المقام والسياق، هذا قرائن. والمتعلق بمريدا محذوف، أي مريدا لها القراءة أو الحفظة أو حفظا في يمكن نسخة أو الحفظة أو غير ذلك، مريدا لها قراءة حفظا تقريرا لقراءة أو حفظين أو غير ذلك، كله بصح. أنا حاطت بظهر في نسخ متعددة. قوله في الثواب طامعا، في الثواب طامعا، الجار والمجرور متعلق بما بعده، قدمه عليه لضرورة النظم، وطامعا صفة لمريد لمريدا، ويصح أن يكون حالا من فاعل أرجو، أي أرجو الله في القبول حال كوني طامعا في الثواب. والمراد بالطمع هنا الرجاء على سبيل التجوز. أيوة، أما إن كان طامع وما عامل بالأسباب هذا مذموم، مثل ما جمعنا قبل بشوية. أيوة، لأن من أراد هذه الجوهرة هذه الأرجوزة وقصد بها وجه الله تعالى كان راجيا للثواب لا طامعا، والثواب مقدار من الجزاء يعلمه الله تعالى أعده لمن شاء من عباده في نظير أعمالهم الحسنة بمحض اختياره. حطوا بالكم أبدا، لو شاء لعذب المطيع وأثاب العاصي، في اعتراض عليه فعال لما يريد، لذلك قال لك بمحض اختياره. هدول المعتزلة اللي بيقول لك خلاص بدي ادخل على الجنة بعملي بطاعتي كذا، عم يفرض فرض غلطاني غلطاني، بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. سيدنا إبراهيم وابن إسماعيل لما رفعوا الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، شو قالوا؟ ربنا تقبل منا. لو لم يكن له أن لا يتقبل ما دعوا، مظبوط، بمحض اختياره لا بالإيجاب ولا بالوجوب، كما سيأتي التصريح به في قوله فإن يثبنا فبمحض الفضل، وفي قولنا لا بالإيجاب رد على الفلاسفة القائلين بالإيجاب أي التعليل، بمعنى أن الثواب ينشأ عن ذات الله قهرا، ما في صفة الإرادة لله، خلاص مثل علة ومعلول. هلأ إذا حطينا برميل كبير وحبينا مي للشفة، بحيث لو بتحطي كاسة مي به فوق الميات بطف، وفزيت أنا سلحت ونزلت بقلب البرميل، بيتموا الميات في البرميل؟ إمتى بيطلعوا الميات؟ يعني بعد لما قبل حال العلة والمعلول، لا تتقدم العلة على معلولها ولا المعلول على علته أبدا. ليش؟ لأنه ما في اختيار بالعلة والمعلول. مثل أنا أعرف هلأ على كفة الميزان هون، إن كان الميزان له عقرب يشير إلى غير، شو بنقول؟ هذا الميزان باختياره أعطاني معلومات قديش وزني، باختياره أيوة، ما في علة ومعلول، ما في اختيار في العلة والمعلول. أما في الخالق والصانع، هذا اللي صنع الباب ما له اختيار. لو أخذ الخشبات وحب ما يعملون باب، حب يعملون كرسي، له ذلك أم لا؟ أيوه. والصانع يسبق صنعته، العلة ما تسبق معلولها. أيوه. فلذلك الفلاسفة قالوا علة، علة العلاج. وبالتالي لما كانت علة العلاج ما في بين العلة والمعلول زمان، فعلة العلاج قديمة ومعلولها قديم، الكون قديم. بثلاثة كفر الفلاسفة العداء إذ أنكروها، وهي حقا مثبتة علما بجزئي حدوث عوالم، قالوا العالم قديم حشر لأجساد وكانت ميتة. أي واحد. إذن باختيار، بالاختيار جل وعلا يثيب، لا بالإيجاب. أيوة. أي التعليل، بمعنى أن الثواب ينشأ عن ذات الله تعالى قهرا كحركة الخاتم. فإنهم يقولون إنها تنشأ عن حركة الإصبع بطريق التعليل، متى تحركت الإصبع تحرك الخاتم اللي هو نازل بها. في إلى اختيار الإصبع أو الخاتم؟ لا، في تقدير لا. هيك يقول. فإن قيل إن الفلاسفة ينكرون الحشر من أصله، شلون بقى بده يجي بإثابه؟ فلا يثبتون ثوابا لا بالإيجاب ولا بغيره. أجيب بأنهم وإن أنكروا حشر الأجسام يقولون بحشر الأرواح وتثاب باللذات المعنوية. طبعا كمان هذا باطل. شو قلنا؟ حشر لأجساد وكانت ميتة، هلا حكينا البيت مهين. وفي قولنا ولا بالوجوب رد على المعتزلة القائلين بوجوب الصلاح والأصلح، كمان إنه ربي جل وعلا يثيب بشوي مو بالعلة والتعليل، لكن يجب عقله. ما بيصير هذا طائع يحزبه وهذا شوي عاصي يثيبه. وسيأتي الرد عليهم بقوله وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور، ما عليه واجب. شو حجي شو بتأمن قولهم، هذا القول زور وبهتان. قولهم مبتدا، زور خبر. مقول القول إن الصلاح عليه واجب، هذا الكلام زور وبهتان، ليس عليه واجب. ما عليه واجب؟ هل يجب شيء على الله؟ ايوه. وفي كلامه إشارة إلى أن العمل لله مع إرادة الثواب جائز، ما في شيء مهين، وإن كان غيره أكمل. الله يرحم شيخنا أبو اليسر، شو يقول شو كان يقول؟ سمعينا. اللهم إني وهبت ما تقبلته مني من جميع الطاعات لسيدنا رسول الله، وأنا بدي أجي يوم القيامة مفتقر إلى رحمة الله، لا لأمل، لا بعمل ولا بطاعة، أملي برحمة ربي. هذا الأكمل، مو من شأن الثواب. وإن كان غيره أكمل، فإن درجات الإخلاص ثلاث: عليا ووسطى ودنيا. فالعليا أن يعمل العبد لله وحده امتثالا لأمره وقياما بحق عبوديته، والوسطى أن يعمل طلبا للثواب وهربا من العقاب، والدنيا يعني أقل شيء أن يعمل لإكرام الله له في الدنيا والسلامة من الآفات. وما عدا هذه الثلاثة لا لهي لا لهي لا لهي لك أديش عم تعمل، فهو رياء. وإن تفاوتت أفراده، أفراد الرياء ذكره شيخ الإسلام في شرح الرسالة القشيرية، وقاله غيره من العلماء أيضا. هي الرسالة القشيرية كتاب في التصوف، لكن كتاب محترم محترم عظيم جدا. ويفهم من قوله نافعا بها مريدا في الثواب طامعا، أنه تعالى يكون نافعا بها مريدا طامعا في ذات الله تعالى، لأنه إذا نفع بها المريد الطامع في الثواب فبالأولى أن ينفع بها المريد الطامع في ذات الله تعالى. فكل من كلف شرعا هلا بدأ هلا رح يدخل. شايف هي المقدمة ما أطولها كم درسنا فيه. فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع ومثل ذا لرسله فاستمع. أيوة قوله فكل من كلف إلى آخر الفاء فالفصيحة لأنها أفصحت عن شرط المقدر والتقدير. إذا أردت بيان علم أصول الدين فأقول لك كل من كلف إلى آخره، أي كل فرد من المكلفين من الإنس والجن ذكرا كان أو أنثى، ولو من العوام والعبيد والنساء والخدم حتى يأجوج ومأجوج دون الملائكة. ولو قلنا بأنهم مكلفون، لو قلنا أنه مرسل إليهم إرسال تكليف، لأن الخلاف في تكليفهم إنما هو بالنسبة إلى غير معرفة الله تعالى. هذول ما في حاجة إلى تكليفهم بها، فإنها جبلية لهم، فليس فيهم من يجهل صفاته تعالى كما في الجن والإنس. ولذلك قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أطلق، ثم قال وأولو العلم، فلم يطلق الأمر في إيش في البشر كما أطلقه في الملائكة. هذا دليل على أنه ما فيهم من يجهل. ثم إن التكليف إلزام ما فيه كلفة، تعريف التكليف فكل من كلف إلزام ما فيه كلفة، وقيل طلب ما فيه كلفة. فعلى الأول أنه إلزام، الفرق بين التعريفين شو إلزام أو طلب. فعلى الأول وهو الراجح يكون قاصرا على الوجوب والحرمة دون الندب والكراهة والإباحة، لأن الإلزام بإيه؟ بالواجب يلزم أن تفعلي، بالحرام يلزم أن تجتنبي. وفعل الطاعة كلفة واجتناب المعصية كلفة. إيوة إذ لا إلزام فيها، شو الندب والإباحة والكراهة ما فيها إلزام. طيب وعلى الثاني طلب يشمل ما عدا الإباحة، يعني الفرض والمندوب، تكليف بالفعل والنهي الترك، الحرام والمكروه، هذا مطلوب تركه وهذا مطلوب فعله. طيب يشمل ما عدا الإباحة إذ لا طلب فيها، مهين الإباحة ما فيها طلب، فالإباحة ليست تكليفا عليهما على التعريفين. إذا قلنا التكليف إلزام ما فيه كلفة دخل اثنين، الفرض والمحرم. إذا قلنا طلب ما فيه كلفة دخلوا أربعة، فرض وسنة، حرام ومكروه. الإباحة مداخلة لا على التعريف ولا على التعريف. طيب فإن قيل كيف هذا مع قولهم الأحكام الشرعية عشرة؟ خمسة وضعية، وهي خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا. هي بالإيش؟ بخطاب الله تطالع من المجتهدين طالعوا من الآيات والأحاديث، مو شغلنا فيها. وخمسة تكليفية، وهي الإيجاب والتحريم والندب والكراهة والإباحة. أوف، هي حطيت الإباحة مع الأمور التكليفية، ونحن على التعريفين لقيت الإباحة مو من التكليف، شلون بدنا نربط هالكلام مع الله يرحم العلماء شلون؟ وهذا الباجوري الحقيقة يعني بالفقه الشافعي يقولوا هو خاتمة المحققين، مثل ما ذكروا بالأحناف ابن عابدين الباجوري مدهش. شوفي شلون بجيب لك هالبحث وبهالبحث وبربط لك بيناته ظاهرا في تعارض، تعي لشوف شلون من نخرجه. ايوه فان قيل كيف هذا؟ اجيب بان ذلك تغليب. معلش حافظ صيدي افعال المقاربه. كم اليوم؟ كاد وأوشك وكرب وخلولق اخلولق وشرع وأنشأ. هذه أفعال الشروع مو مقاربة. قال أطلق اسم البعض وأراد ما سواه، هي التغليب. ايوه وهذا سائغ بتعبيرهم. شو قال شيخنا الله يرحمه؟ قالت قريش أيا للعرب تسوية. بس قريش هيك قالي كل العرب وكل من تعاظم عن اتباع الإسلام لوجود الضعف فيه هل يستوي عجما مع نحسن؟ قالت قريش هي تغليب، لأنه أول المعارضين كانت قريش، وإلا دخل معهم غير قرشيين. يعني هذا التعبير جائز عند العرب التغليب. أجيب بأن ذلك تغليب، أو أن معنى كونها تكليفية كما شايفها الجواب ما أحلى، أنها لا تتعلق إلا بالمكلف. الإباحة، شو الإباحة؟ فعلك أنت المكلفة الذي لا إثم فيه ولا ثواب في فعله، لا إثم بفعله ولا بتركه، ولا ثواب بفعله ولا بتركه، هذا مباح. فعل المكلف أصبح القطة فاتت طلعت نطت من هو لهون، منقول عنها فعلها مباح؟ فعلها مهمل. الفعل المباح هو الذي لا إثم فيه ولا ثواب، ولا يتصور النفي إلا إذا تصور الإثبات. تبهتك؟ إذا نحن تصورنا أنك تثابين وتعاقبين في بعض الأفعال، من أولى الفعل ما في عليك فيه لا ثواب ولا عقاب، هذا صحيح. أما يلي ما في عليه ثواب ما ليس له ثواب بالمرة وليس عليه عقاب بالمرة، لا ما في صح نفيه. إذا قلت لي دخلت على زيد وجلست عند منه 10 ساعات فلم أجده تناول شيئا من الطعام، هو عم يدرس، هذا دليل شخصية عظيمة. ما تناول طعاما، ليش؟ لأنه العادة بيأكل الإنسان. أما إذا قلت لك قعدت عند زيد شوي 10 أيام ما رأيته ولا مرة طار في السماء، تضحك عليه تقولي شو هذا مجنون. النفي لا يقبل إلا إذا تصور الإثبات، مظبوط؟ فلا ثواب ولا عقاب من إنسان يتصور عليه ثواب، إذا صارت هي تكليفية لأنها من أفعال المكلف. كما صرحوا به في أصول الفقه من أن أفعال الصبي ونحوه كالبهائم مهملة ولا يقال إنها مباحة، لأن المباح هو الذي لا إثم في فعله ولا في تركه، ولا ينفى الشيء إلا حيث صح ثبوته. وشروط التكليف حتى يكون هذا الإنسان مكلف له شروط: البلوغ والعقل وبلوغ الدعوة وسلامة الحواس. هذا مذهب الأشاعرة ما تريدية، لا يشترطون بلوغ الدعوة للإيمان بالله. أيوة هي مسألة مشهورة، سيأتي معنا التفصيل عنها. أيوة فالمكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة سليم الحواس، وهذا في الإنس. وأما الجن فهم مكلفون من أصل الخلقة، فلا يتوقف تكليفهم على البلوغ. وخرج لأنه عندهم إدراك من وقت بيبلغوا. أنا هذا المسألة نقل الشيخ الله يرحمه ما بعرفه، لأنه شيء ما اطلعنا عليهم على أوضاعهم للجن. طيب قال فلا يتوقف تكليفه. وخرج بالبالغ الصبي فليس مكلفا، فمن مات قبل البلوغ فهو ناج ولو من أولاد الكفار، ولا يعاقب على كفر ولا غيره، خلافا للحنفية حيث قالوا بتكليف الصبي العاقل بالإيمان لوجود العقل وهو كاف عندهم، فإن اعتقد الإيمان أو الكفر فأمره ظاهر، وإن لم يعتقد واحدا منهما كان من أهل النار لوجوب الإيمان عليه بمجرد العقل. أظن عبارة الأحناف مو هيك. الأحناف بيقولوا الولد الصغير إذا آمن بصح إيمانه، وإذا كفر بتعلق عليه كفر، أما إذا كان خالي الذهن ما في عليه تكليف. واشتراط وصحة إيمان الصغير المكلف دليل عند الأحناف إيمان سيدنا علي بن أبي طالب: ما سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي. على كل حال هذه المسألة الخلاف في المسألة بينطبق أكثر مو على الأطفال، بينطبق على أهل الفترة. عند الماتوريدية مكلفون بالإيمان بالله، على عقل كافي. هذا الكون ما بيصير يكون مخلوق كصدفة أو بلا خالق أو كذا، إيوه بيستدلوا الماتوريدية. الشواف على الأشاعرة بيقولوا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وخرج بالعاقل المجنون فليس بمكلف. وكذا السكران غير المتعدي، يعني الذي سكر بحلال، مثل أعطوه بنج مشان يعملوا عملية جراحية، هذا خربط حط لخبط ما في تكليف، بخلاف المتعدي. لذلك قالوا بالفقه السكران بمحرم إذا طلق بقع طلاقه، لكن محل ذلك إذا بلغ مجنونا أو سكرانا واستمر على ذلك حتى مات، بخلاف ما لو بلغ عاقلا ثم جن أو سكر وكان غير مؤمن ومات كذلك فهو غير ناجي. مظبوط. وخرج بالذي بلغته الدعوة من لم تبلغه بأن نشأ في شاهق جبل فليس بمكلف على الأصح، خلافا لمن قال بأنه مكلف لوجود العقل الكافي في وجوب المعرفة عندهم وإن لم تبلغ الدعوة. عندهم هدول القائلين الماتوريدية والأحناف، الأحناف شو بيقولوا؟ بيقولوا وجب عليك الإيمان بالله ولو خلقت هيك بجزيرة صحراوية ما طلعتي على إنسان ولا على بشر ولا جاءتك دعوة نبي. العقل وحده إذا نظرت في مخلوقات السماوات والأراضين يهديك إلى الإيمان بالله. لكن كيف الصلاة، كيف الصوم، كيف الحج، كيف الزكاة، كيف الوضوء، هذه ما بيعرفها الإنسان، بدها الفروع، الفروع بدها دعوة. لذلك شو قالوا بالفقه الحنفي؟ ويجب صيام رمضان على المسلم البالغ العاقل المقيم هو في بلاد الإسلام، أو إذا كان عاش في بلاد الكفر العلم بالوجوب، العلم بالوجوب لمن أسلم في دار الكفر، أو الكون في دار الإسلام. وجودك في دار الإسلام يجبرك أو يلزمك بأن تفعلي العبادات والطاعات من الفروع. أما لا، واحد أسلم بالصين وما طلع على الإسلام بأنه في صيام، اجتمع بمسلم وأرشده إلى الإيمان بالله والصلاة والصوم وسافر المسلم، وبعدين إجى رمضان، ايش بيعرفني؟ هذا الاحناف بيقولوا الفروع لا تجب علينا الا ببلوغ الدعوه. وبيقولوا باصول الفقه انه القضاء، انه انا فاتتني الصلاه وجب علي قضاء، القضاء شو سبب وجوب الاداء؟ الامر التكليف من الله، اقيم الصلاه واتوا الزكاه. القضاء شو دليله؟ من العلماء من قال بأصول الفقه المسألة أن القضاء يجب علينا بنص جديد غير نص الأداء. ليش؟ قال لأن العبادة عرفت عبادة في وقتها، فإذا زال وقتها ما ما بقت نعرف عبادة إلا بنص جديد. هذا رأي بعضهم، والصحيح لا، غير هيك. العبادة للقضاء وجب بما وجب به الأداء، وهو النص في أداء الصلاة. الأداء إن أديتي بوقته وفيتي عن ذمتك، ما أديتي بدك تأدي بوقت آخر حتى توفي عن ذمتك. شو الدليل على الكلام؟ شوف الدليل ما أحلاه. بيقولوا العبادة معقولة أصلا. شو معنى معقولة أصلا؟ يعني من استعمل عقله وعرف أنه هذا الكون منظم من قدير خلقني وخلق لي هذه الكائنات، وجب علي أن أعبده. هي معقولة أصلا، غير معقولة وصفا. كيف بدي أعبده؟ ما بعرف. إذا طلع بإيدكم تقروا رسالة حي بن يخوان، قريتوها؟ إذا طلع بإيدي حصليها جيبيها، ولو إعارة وليها، ولو مكتبي، تفوتي على المكتب الظاهرية والسعيريه بجلسة واحدة تقريها، مو طويلة. بتعرفي كيف يهتدي الإنسان إلى الإيمان بالله بعقله، لكن ما بيهتدي إلى العبادات. فالعبادة معقولة أصلا، غير معقولة وصفا، فاحتاجت للدليل ابتداء عند الأداء، واستغنت عنه بقاء، لأن البقاء بيرجع إلى أصل العبادة. أما ابتداء العبادة حتى أعرف كيفيتها. فلذلك المعتمد أن سبب القضاء هو سبب الأداء، التكليف والطلب من الله عز وجل بأن نعبده ولا نشرك به شيئا. طيب، قال اللهم صل على سيدنا محمد في وجب عندهم، وإن لم تبلغوا الدعوة، وعلى اشتراط بلوغ الدعوة. إيوة، لو إن يشترط بلوغ الدعوة، هذا كلام مين؟ الأشاعرة. فهل يكفي بلوغ دعوة أي نبي ولو سيدنا آدم؟ لأن التوحيد ليس أمرا خاصا بهذه الأمة، جميع الأنبياء ما أتوا إلا بالتوحيد، حتى سيدنا عيسى. قال لي جماعة ولا بيقولوا ثالوث هن كذبوا على سيدنا عيسى. أيوة. أو لا بد من بلوغ دعوة الرسول الذي أرسل إليه، والتحقيق كما نقله العلامة الملوي عن الأبي في شرح مسلم خلافا للنووي أنه لا بد من بلوغ دعوة الرسول الذي أرسل إليه. كمان هذه مسألة فرعية يختلف فيها الأحناف والشوافعة. عند الشوافعة بيقول لك جاءت شريعة سيدنا محمد ناسخة للشرائع اللي كانت قبله، فما بناخذ من شريعة من قبلنا حكما في شريعتنا أبدا. مين بيقول هيك؟ الشوافعة. الأحناف بيقول لك إذا كان وصل إلينا شريعة من قبلنا بنص من الله ومن غير إنكار ولا بيان أنه منسوخ، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، حرمنا عليهم شحومهما وما كذا بجناية من أنفسهم، هذا كلته مو دليل علينا، ما بيلزمنا. أما وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هي منشأ الخلاف بين الأحناف والشوافع. فالشوافع بيقولوا لا، ما يجب علينا، كتبنا عليه، نحن مفروض علينا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فلو قتل رجل امرأة لا يقتل بها، عند مين؟ عند الشافعي الأمر. عند الحنفي يقتل. منين أخذناها؟ من قوله تعالى النفس بالنفس. شو بيقلنا الشافعي؟ هي مذهب من قبلنا، بنقول له على رأسنا. لكن ما الله لما عدد الأنبياء فلان وفلان وفلان، بعدين شو بيقول؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. تبهتك؟ إذا نحن مذهبنا انه اولا الايمان بالله ما بده دعوة وناس، ما بده بلوغ دعوة. ثانيا من حيث التكاليف الفرعية، اي شريعة جاءت الينا وقت بتكفي للاخذ بها، هذا مذهب الاحناف. رجع عم يقرر بقى مذهب الشوافع، فالمذهب الحق ان اهل الفترة بفتح الفاء وهم من كانوا بين أزمنة الرسل أو في زمن الرسول الذي لم يرسل إليهم ناجون، وإن بدلوا وغيروا شوير نعم وعبدوا الأصنام. فإن قيل كيف هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن جماعة من أهل الفترة في النار كامرئ القيس وحاتم الطائي، لو كان أبوك إسلاميا لترحمنا عليه، بنت حاتم هيك قال للرسول، أطلقوها فإن أباها يحب مكارم الأخلاق، لكن قال لترحم ما ترحم عليه. طيب وبعض آباء الصحابة، فإن بعض الصحابة سأله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال أين أبي؟ فقال في النار. حتى بيجيبوا كمان حديث بصحيح مسلم قال له أبي وأبوك في النار، هي بيحتج فيها كثير على يلي بيقول شو صلى الله عليه وعلى والديه. أنا ما بحب أن تقال هالكلمة حتى لا تثير فتنة، وإلا تعال نسمع تتم. أنا بهالمسألة مذهبي أشعري، نحن الأحناف ما تريديها بهالمسألة بالنسبة لأهل الفترة وآباء النبي أميل إلى النجاة. بس هي إجتنا أجوبة أسئلة نسمع جوابها. أجيب بأن أحاديثهم أحاديث آحاد، آحاد يعني غير متواترة، مو غريب، الغريب ما رواه راو فقط، أما الآحاد غريب أو عزيز أو مشهور اسمه آحاد، غير المتواتر آحاد. والمتواتر بيكون قطعي الثبوت مثل القرآن والأحاديث المتواترة. طيب وهي أحاديث الآحاد لا تعارض القطعي، وهو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هي أول جواب. وبأنه كمان جواب ثاني، يجوز أن يكون تعذيب من صح تعذيبه منهم لأمر يختص به يعلمه الله تعالى ورسوله، إذا مو شرط تكون أهل الفترة كلها معذبة. وخرج بسليم الحواس غيره يلي ما سمع الدعوة، أطرش أعمى ما بلغته غيره. ولهذا قال بعض أئمة الشافعية لو خلق الله إنسانا أعمى أصم سقط عنه وجوب النظر، شو بده يعرف؟ الأعمى بيسمع بيفهم، الأصم بيطلع بتعطيه إشارات بيفهم عليه، بس هذا لا في نظر يشوف إشارة ولا في سماع، إيه ما بقى هذا مسكين، إيوه سقط عنه وجوب النظر والتكليف، وهو صحيح كما في شرح المصنف. تنبيه، إذا علمت أن أهل الفترة ناجون على الراجح، علمت أن أبويه صلى الله عليه وسلم ناجيان لكونهما من أهل الفترة، بل جميع آبائه صلى الله عليه وسلم وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم، لم يدخلهم كفر ولا رجس ولا عيب ولا شيء مما كان عليه الجاهلية، بأدلة نقلية كقوله تعالى وتقلبك في الساجدين، وقوله صلى الله عليه وسلم لم أزل أنتقل من الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام الزاكيات، وغير ذلك من الأحاديث البالغة مبلغة. وأما آزار فكان عم إبراهيم، لأنه إذا أنا بده يكون ناجين إلى آذار، آذر أبو لإبراهيم بالقرآن قال لك لا عم، وإنما دعاه بالقرآن، وإنما دعاه بالأب، لأن عادة العرب تدعو العم بالأب. وأما ما نقل عن أبي حنيفة في الفقه الأكبر من أن والدي المصطفى ماتا على الكفر فمدسوس عليه، وحاجاه أن يقول في والدي المصطفى ذلك. وغلط ملا علي قاري يغفر الله له في كلمة شنيعة قالها. ملا علي قاري له شرح على الفقه الأكبر. ومن العجائب ما نسب له مع ذلك، نسب له لأبي حنيفة من إيمان فرعون، فالحق الذي نلقى الله عليه أن أبويه صلى الله عليه وسلم ناجيان، على أنه قيل إنه تعالى أحياهما حتى آمنا به ثم أماتهما لحديث ورد في ذلك، وهو ما روي عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحيي له أبويه فأحياهما فآمنا به ثم أماتهما. قال السهيلي، هذا السهيلي له حاشي عسير اسمه الروض الأنوف، قال السهيلي: والله قادر على كل شيء، له أن يخص نبيه صلى الله عليه وسلم بما شاء من فضله وينعم عليه أو ينعم عليه بما شاء من كرامته، انتهى. وقد أنشد بعضهم فقال: حبب الله النبي مزيد فضله على فضله وكان به رؤوفا، فأحيا أمه وكذا أباه لإيمان به فضلا منيفا، فسلم فالقديم بذا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا. ولعل هذا الحديث صح عند أهل الحقيقة بطريق الكشف، كما أشار إليه بعضهم بقوله: أيقنت أن أبا النبي وأمه أحياهما الرب الكريم الباري حتى له شهدا بصدق رسالة، صدق فتلك كرامة المختار. هذا الحديث ومن يقول بضعفه فهو الضعيف عن الحقيقة عالي. وقد ألف الجلال السيوطي فيما يتعلق بنجاتهما مؤلفات كثيرة. شرعا، قوله شرعا رجع للمتن، فكل من كلف شرعا عليه أن يعرف ما قد وجف. الأولى أنه منصوب على التمييز، وإن ذكر الشيخ عبد السلام أنه منصوب على نزع الخافض لأنه سماعي، نزع الخافض سماعي، أما التمييز قياسي. لكن أجيب عنه بأنه كثير في كلام المؤلفين حتى صار كالقياسي. وعلى كل إن إلنا منصوب على نزل خافض أو إلنا تمييز، فهو متعلق بقوله وجب، وجب شرع، وجب في الشرع. وقيل متعلق بكلفة، كلف في الشرع، لكن الأظهر الأول، لأن المقصود أن المعرفة وجبت بالشرع، فكلف متعلق بإيش؟ على القول الأول بأن يعرف، فكل من كلف يعني كل مكلف، وجب عليه شرعا أن يعرف. أيوة الله، لأن المقصود أن المعرفة وجبت بالشرع لا بالعقل، وليس المقصود تقييد التكليف بالشرع، المكلف بالشرع. أيوة، وهذا مذهب الأشاعرة وجمع من غيرهم، فمعرفة الله وجبت عندهم بالشرع، وكذلك سائر الأحكام، إذ لا حكم قبل الشرع لا أصليا ولا فرعيا. هذا مذهب الأشاعرة، وذهبت المعتزلة إلى أن الأحكام كلها ثبتت بالعقل، ولذلك قال في جمع الجوامع: وحكمت المعتزلة العقل، أي جعلته حاكما أي مدركا للأحكام وإن لم يرد الشرع. ويقولون إن الشرع جاء مقويا ومؤكدا للعقل، فلا ينفون الشرع أصلا، وإلا كفروا قطعا. ويبنون كلامهم على التحسين والتقبيح العقليين، فالحسن عندهم ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه العقل. فإذا أدرك أن هذا الفعل حسن بحيث يذم على تركه ويمدح على فعله، حكم بوجوبه، وهكذا. هذا مذهب المعتزلة باطل. أنا إلي رأي صغير على هالكلام. إذا حكم العقل، اليوم الناس عم تختلف في عقولها، هذا عم يستحسن الشيء، الثاني عم يستقبح هذا الشيء، وين صفي الشرع؟ الشرع تابع للعقل، الله يصلحهم، شذوا بالقاعدة. وأما عند أهل السنة فالحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. هذا صحيح بيشمل الأشاعرة والماتوريدية، لكن رح ينقل عن الماتوريدية مسألة متوسطة رح نحكيها هون. ومذهب الماتوريدية كما نقله المصنف في شرحه عنهم أن وجوب المعرفة بالعقل، بمعنى أنه لو لم يرد به الشرع لأدركه العقل استقلالا، المعرفة فقط، يعني الإيمان بالله، بأنه هذا الكون لابد له من صانع حكيم مدبر عليم قادر على كل شيء، هذا يدرك بالعقل. صحيح، شو إذا أدركه العقل استقلالا لوضوحه، لا بناء على التحسين العقلي كما قالت المعتزلة. هون هذا الكتاب أشعري، لذلك هلأ رح يرجح مذهب الأشاعرة، وإن كنت أنا أميل إلى مذهب الماتوريدية بمسألة العقل بالإيمان بالله. أيوة، مو مشان أهل الفترة، لا، أهل الفترة بقول لك رأي الأشاعرة منيح ومؤيد بآية قرآنية، لكن يا أخي ديروا بالكم لما يقسموا نفس الأشاعرة، مو نحن ما تريدي، الأشاعرة بالذات لما بيقسموا الصفات بيقول لك من الصفات ما كان دليله عقليا، ومنها ما كان دليله سمعيا، واختلفوا في الوحدانية، قيل دليلا. طيب ليكن هي اعترفتوا بأدلة عقلية، ما هذا سيأتي معكم، ها، ما توقفت المعجزة عليه من الوجود والعلم والقدرة والإرادة وأمثالها، أدلتها عقلية. هذا بيتكلم عليه في الصفات، وبيتكلم عليه كمان عند وجامع معنى الذي تقرر شهادة الإسلام، كمان بيقسم الصفات كلها، 41 صفة، 20 واجبة و20 مستحيلة و1 جائزة، بيقسم لقسمين: قسم متعلق بأن الله مفتقر إليه كل ما عداه، وقسم ثاني يتعلق بقوله أن الله تعالى شوي مستغنى عن كل ما سواه. فالاستغناء ما بدل على وجود العالم، لكن افتقار العالم إليه تعالى الآخر. هذا ضمن كلام الأشاعرة عميز. بيجي هنا بيقول لك والحق أن العقل لا يستقل بشيء أصلا. ربما نصحح الكلام بكلمة لا يستقل، يعني مو استقلال، بدل العقل عليه والشرع مؤيد له، ونكون ربطنا بين أقوالهم هناك وأقوالهم هناك. فتلخص أن المذاهب ثلاثة: مذهب الأشاعرة وهو أن الأحكام كلها ثبتت بالشرع لكن بشرط العقل. شلون بشرط العقل؟ ما أن المكلف هو المسلم البالغ العاقل، إذا معاقل ما في عليه تكليف لأنه ما راح يفهم النصوص الشرعية، لكن بشرط العقل. والثاني مذهب الماتريدية وهو أن وجوب المعرفة ثبتت بالعقل دون سائر الأحكام. والثالث مذهب المعتزلة وهو أن الأحكام كلها ثبتت بالعقل. وقد علمت الفرق بين قول الماتريدية بوجوب المعرفة بالعقل وقول المعتزلة بثبوت الأحكام بالعقل. في فرق كبير، ها، ما أظن أن الماتريدية صاروا مثل المعتزلية. فاحرص عليه. وجب عليه إلى آخره. هذه الجملة خبر المبتدأ الذي هو كل من كلف، فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف. أيوة. وعليه وجب عليه متعلق بوجب، والألف فيه للإطلاق، وقول أن يعرف أي معرفة. فأنوى الفعل في تأويل مصدر وهو فاعل وجب. فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف، وجبت عليه المعرفة. إيوة. والمعرفة والعلم مترادفان على معنى واحد على التحقيق. تقولي فلان عالم وفلان عارف، شيء واحد، مترادفان. إيوة. ومنهم من فرق بينهما، هون ماشي على الترادف. وهذا المعنى الواحد شو هو؟ بده يعرفه. هلا عم يعرف شكل معرفة أو العلم، هو الجزم المطابق للواقع عن دليل. أي المعرفة؟ الجزم المطابق للواقع عن دليل. فخرج بالجزم الظن والشك والوهم. الظن قال له أتعتقد أن الله واحد لا شريك له؟ قال له أظن. هذا كافي، مو مهم شو أظن. لو قال 99% ما هو مهم. أيوة. خرج الظن والشك والوهم من باب أولى كافي، لأنه بيقول الظن بالطرف الراجح، الوهم بالطرف المرجوح. إذا قلت لك أنا بهالمسألة ربما بالعشرة 2 أو 3 حصل هالشي، هذا وهم. بالعشرة 7 8 هذا ظن. الشك بالعشرة 5. وبالمطابق فخرج بالجزم الشك والظن والوهم. وبالمطابق يعني خرج بكلمة الجزم المطابق، خرج غير المطابق، كجزم النصارى بالتثليث. عندهم يقين وظن ويقين، لو بتقطع وشقفة شقفة بإيدك آب وابن وروح القدس، هذا جازم مهم، لكن جزمه مخالف الواقع، مو مؤمن كافر. أيوة. وبما بعده عن دليل، كلمة عن دليل شو خرج؟ التقليد. فليس كل منها معرفة. أيوة. والمتصف بشيء من الأربعة الأول، شو الأربعة؟ الظن والشك والوهم وغير المطابق، هاي أربعة. والمتصف بشيء من الأربعة الأول في شيء من العقائد الآتية كافر اتفاقا. وأما المتصف بالتقليد هي الخامسة عن دليل ما معه دليل، فسيأتي ذكر الخلاف فيه. والمعتمر أنه إن كان عنده أهلية النظر مؤمن عاصي، عنده أهلية النظر ليش ما أرى وتعلم، وإن كان ما عنده أهلية النظر أفكاره محدودة ما هو عاصي ومؤمن. هذا المعتمد في المقلد. فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب، أن يعرف الذي قد وجب، ونفاعل أن يعرف مفعول به ليعرف ما قد وجب، أي جميع ما وجب لله، لأن ما من صيغ العموم هو أن يعرف ما قد وجب لله. بعض الواجبات لا كلها. ليش؟ قال نجب ناكل، قال كلمة ما. شو قالوا بالفقه تجد بالي هلا مسألة إنسان ما للعموم. قال لزوجته إن كان ما في بطنك أنثى فأنت طالق. ولدت جابت تنتين بنات، قال ما طلقت. ليش؟ لأنه ما من صيغ العموم. إن كان جميع ما في بطني في أنثى، بنت واحدة تطلقي، طلعوا تنتين مو واحدة، أي جميع ما وجب لله، لأن ما من صيغ العموم. لكن ما قامت الأدلة العقلية عليه أو النقلية، الأدلة العقلية شايفة هوني هي أي دخل الدليل العقلي أو النقلية تفصيلا وهو العشرون الآتية، يجب على المكلف أن يعرفه كذلك أعني تفصيلا. وما قامت الأدلة العقلية أو النقلية عليه إجمالا وهو سائر الكمالات، يجب على المكلف أن يعرفه كذلك أعني إجمالا. الصفات العشرين بدك تآمني فيه الوحدة وحدة مع أدلتها ومتعلقاتها فوق الصفات العشرين، تقولي ومع هذا فربنا جل وعلا متصف بكل صفات الكمال، منزه عن جميع صفات النقص من غير تعيين. وكذلك يقال في المستحيل. وفي البيت التضمين المتقدم، وهذا التضمين المتقدم هنا التضمين الذي ذكروه بالشعر، أن يتعلق البيت الثاني بقافية البيت الأول. فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائزة، والله متعلق بالبيت الذي قبله. هذا مغتفر للمولدين، أما القدامى لا يسمح لهم بألف شعر، ينطقوا بالشعر ويخلص بيت الشعر ما ينتهي فكرته إلا ببيت بعده. في البيت التضمين المتقدم والألف في وجب للإطلاق، فلا إيطاء في كلامه. وإن قلنا إن هذه المقدمة من مستور الرجس كما تقدم في نظيره. ليش؟ لأن الوجوب الأول بالشرع والثاني بالعقل غالبا، فيرد اعتراف بالعقل غالبا. وإنما قلنا غالبا لأن الصفات على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل العقلي، وهو ما توقفت عليه المعجزة من الصفات كوجوده تعالى وقدمه وبقائه. هون بيقصد بالمعجزة لمن ربي أيد أي نبي بمعجزة من المعجزات. إذا كان ما في إله بتصير معجزة على يد مدعي النبوة لإله قديم، ما لا وجه. طيب إذا لم يكن قادرا بتصير معجزة؟ ومن جملة المعجزات خلق الكون، خلق العالم كمان. ايوه كوجودي تعالى وقدمي وبقائي وقيامي بنفسه ومخالفتي للحوادث وقدرته وإرادته وعلمه وحياته، هذول كلة أدلة عقلية، وكل واحدة ستأتي معنا بتفصيلها. القسم الثاني ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل السمعي، وهو كل ما لا تتوقف المعجزة عليه من الصفات كالسمع والبصر والكلام. السمع دليلي إستوري، سمع الله دعوة النبي فأعطاه المعجزة، من اللي بيغني عن السمع العلم. أيوة، فالعلم يغني عن السمع والبصر، والكلام ما في حاجة، ربي بيخلق غير ما يكون هناك كلام بالقدرة يكفي. أيوة، إذن هدول الثلاثة، السمع بكرة بيجي معي بذي أتانا السمع لما بتكلم عليه على هالثلاث صفات. القسم الثالث ما اختلف فيه وهو الوحدانية، والأصح أن دليلها عقلي، وإنما قدم الواجب ما قد وجب لله والجائز والممتنع لشرفه، قدم الواجب لشرفه وأخر المستحيل لانحطاطه، لأنه يرجع للسلب والثبوت أشرف منه، ووسط الجائز لأن فيه شائبة الثبوت وشائبة السلب. الجائز ما يصح وجوده يصح عدمه. وقد عرفوا الواجب في هذا الفن بأنه ما لا يتصور أو يتصور في العقل عدمه ببناء الفعل الفاعل، أي ما لا يمكن بسبب العقل عدمه، أو للمفعول أي ما لا تدرك النفس بسبب العقل عدمه. لكن يرد على هذا أن النفس قد تدرك عدم الواجب، لأن المحال قد يتصور أي يدرك، ويجاب بأن المراد بالتصور هنا التصديق. الواجب لا تصدق النفس بعدمه. أيوة، والمعنى حينئذ ما لا تصدق النفس بسبب العقل بعدمه. وعلم من هذا أن العقل آلة في الإدراك، والمدرك إنما هو النفس. الشخص هذا الذي أدرك المسألة، قد تدركين شيئا أنت بداهة من غير ما تستعملي عقلي. أيوة، والأولى عدم ربط الواجب بالعقل. صح، شو دخل العقل الواجب؟ واجب، وجد عقل أو لا؟ هلا لو العالم كله صارت مجانين بيصير النصف أكبر من الكل؟ فيقال الواجب هو ما لا يقبل الانتفاء، لأن الواجب واجب في نفسه، وجد عقل أو لم يوجد. والواجب قسمان، ضروري. شو ضروري؟ يعني لا يتوقف على التأمل، ما بده أعمال نظر. أيوة، ضروري كتحيز الجرم، أي أخذه قدرا من الحيز وهو المكان، فإنه ما دام الجرم موجودا يجب أن يتحيز، فهو واجب مقيد بدوام الجرم. ونظري كصفاته تعالى، صفات الله، القدرة، الإرادة، الوجود، أيوة، كلها هي قامت بأسفل.